الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأستجيب له استجابة الطائعين، وألبي دعوته تلبية الخاشعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل، ففتح الله به قلوبا غلفاء، وآذانا صما، وأعينا عميا، وأخرج به من الضلالة إلى الهدى. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته، إمام المرسلين، فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين، فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاتي، ويا علم الهدى يفديك عمري ومالي، يا نبي المكرمات، ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة، فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي، فأنت شفاعتي في يوم عرضي، ومن كفيك إرواء الظمات، عليك صلاة ربي ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهدات. المتأمل لحياته صلى الله عليه وسلم ولسيرته نجبرونه برغم مشاغل الكثيرة والشغال بأمور الأمة، أمور الجهاد والدعوة والعبادة وأمور الناس، يقال كان يخصص مساحة من وقته الثمين للأطفال، ملاطفة أطفال الصحابة وإدخال السرور على قلوبهم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم في علو منزلته وعظم مسؤولياته. ياس المواقف تبين هذا التواضع وهذا حب الأطفال ورحمتهم وملاعبتهم ومداعبتهم، فكان صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أبا حنونا ومربيا حكيما، يداعب ويلاعب وينصح ويربي. معي الملاطفة فرصة للتعليم، وهي دروس عظيمة للمعلم والمربي. الأطفال في هاي السن المبكرة سن التلقي، الطفل يخزن، نعتقد أنه ما يفهم الأمور، هو يفهم، وهي بداية التلقي. النبي صلى الله عليه وسلم يركز على الجانب، يعطي مساحة للأطفال، ويربي ويوجه بأسلوب تربوي لطيف يناسب أعمارهم ويناسب سنهم. في هذا الجانب عندنا اليوم حديث لطيف، العلماء استنبطوا منه ياسم الفوائد وياسم الحكم، وهذا ما يدلنا على اهتمام الناس واهتمام العلماء بسيرته وبأحاديثه صلى الله عليه وسلم. القضية ما هو حد يحفظ ياسم الأحاديث، القضية فهم الأحاديث واستنباط منها ياسم الدروس والحكم. هذا الحديث البسيط اللي هنا ذكر استنبط العلماء منه ياسم فوائد، بعضهم أوصل إلى 400 فائدة لا من هذا الحديث لكلماته قليلة، يقر معانيه عظيم. هذا الحديث يروي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولغر، لقد زكاه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: وكان لي أخ يقال له أبو عمير أحسبه قال: كان فطيما. طفيل صغير سنتين للسنوات، أخو أنس بن مالك لأم والدة أم سليم بنت ميلحان رضي الله عنها، وذكر أنه اسمه زيد بن سهل، أخو أنس بن مالك لأمه، ومات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف النبوي نتأمله، هذا الجانب التربوي البليغ الرقيق لعدل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في عدة روايات، منها كان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير تصغير النغر، طائر كيل عصفور أحمر المنقار، وكان عنده هذا العصفور لونه جميل يلعب به، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم له هذه المداعبة اللطيفة الرقيقة. قالوا يا أبا عمر كناه، برغم أنه ما فات زال الشيء ثقيل. فسبحان الله، هم اللي قبضوا علماء من هذا قضية جواز أن حد يكنى هو ما فات خلال الشيء. فيه نوع من 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 التودد والتلطهم على الصغير والتلطهم على الأسرة. كان في إحدى روايات الحديث قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشانا ويخالطنا، فكان معنا صبي يقال له أبو عمير، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. في رواية أخرى أنه صلى معه، كان صلى الله عليه وسلم يخالطنا ونضحنا له، معناها رشينا شيء من الماء بساطا لنا، بساط عندنا رشينا عليه الماء، فصلى عليه وكان يقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير. في رواية أخرى أنه قالوا هذه الكلمات لين مات هذا العصفور. قال أنس كان بني لأبي طلحة يكنى أبا عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى أم سليم مازحه، فدخل فرآه حزينا فقال ما بال أبي عمير حزينا؟ فقالوا مات يا رسول الله نغيره الذي كان يلعب به. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبا عمير ما فعل النغير. هذا الموقف النبوي مع هذا الصغير فيه ياسر من الفوائد التربوية اللي يلا نتوقف عنده ونستفاد منها. الأمر الأول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لين الجانب وحسن المخالط والمعاشرة لصاحبه أنس بن مالك رضي الله عنه ولأخيه هذا الطفل الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وخاتم الرسل وأعلى الناس مكانة في الدنيا والآخرة، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا لله تعالى. الإنسان اللي يتأمل في سيرته ويطلع على أخلاق ومواقف يمتلئ قلبه المحبة. التواضع قيمة عظيمة حتى ومكانة عظيمة ترفع مكانة صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله هذه المكانة العظيمة كان من أشد الناس تواضعا. الأمر الآخر هذا التلطف مع هذا الصديق الصغير، سؤال حاله ومداعبته. معروف عند علماء التربية أن الاهتمام والسؤال عن الصغار أعطاهم مكانة يقوي شخصيته، يعدل عنده نوع من الاعتداد بالنفس ويساعد في تكوين الشخصية وبلورته وصقلها. لأنه سبحان الله يطرح في نفس الإنسان من هو صغير إحساس أنه شخص أنه يخاطب يسول عن أموره ويعطى مساحة من الاهتمام. هذا عنده جانب كبير في التربية. الأمر الآخر إنه ما اللي فيه ياسر من التكريم والتقدير لأسرته، يدخل هذا السرور والحب والتقدير في نفس أسرته، وهذا سلوك تربوي دعوي. تصور الشعور أم سليم رضي الله عنها اللي يجي النبي صلى الله عليه وسلم يداعب طفلها بهذه الكلمات الرقيقة وهذا الاهتمام. تصور الشعور أنس بن مالك رضي الله عنه وأخوه الصغير عنده مساحة في وقت وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، شنو الشعور؟ هاي القضية، هاي اللمسات التربوية البسيطة فيها جانب عظيم من الاهتمام بالآخرين. الأمر الآخر قلنا مولي استنباط العلماء ياسم لأحكام الحديث ويدلنا على هذا تتبع السنة، وهذا استنباط الأحكام هي القضية. الحديث كلماته قليلة يقير في ياسم فؤاد. فهمنا منه النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الطفيل الصغير أن يلعب بهذا العصفور، أنه جواز اللعب بالطير ويمساك الطير في القفص بشرط أنه عدم حبسه وعدم إيذاءه. المرأة التي حبست قطة فدخلت النار بسببها، السبب لأنها هي كما ورد في الحديث لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا منهي عنه. يقر كون الطفل عنده عصفر يلعب به ويهتم به، هذه قضية العلماء يرخصوا فيها واستنبطوا منها بهذا الحديث جواز الطفيل عنده لعبة يلعب بها وحتى تشترى بالفضة وينفق عليها المال، لأن هذه مهمة في تنمية شخصية الطفل، ويرخص للأطفال الصغار ما لا يرخص الكبار بسبب طبيعتهم. هذا مولي جانب مهم، الإسلام لم يغفل هذا الجانب، جانب اللهو وجانب الترويح المباح اللي عنده دور مهم لبناء شخصية الطفل وفي تكوين روحه. استنبط العلماء أمة من الحديث جواز صلاة الزائر في بيت المزور، خاصة إذا كان الزائر ممن يتبرك به. وأم السليم رضي الله عنها عند والد أنس عند أثر لطيف هذا التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا أنا قيل فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها تجمع هذا العرق الشريف، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعي؟ قالت له هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أخر قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشي، فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواردها، بدأت هذا العرق تجمع وتحتفظ به. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت. وأثر عنها أن احتفظت بفم قرب شرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، قطعت فم القرب واحتفظت بها، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها شيئا من شعره الشريف صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه الأسرة كان عندها المكان الخاص، وهذا لا شك أن أم الرواية فيها جانب تربوي عظيم، تودد للصحابة وملاطفتهم والتقرب منهم وملاعبة أطفالهم ومداعبتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة والأسوة، يرى الأباء والدعاة والمربين في تربيتهم وفي دعوتهم يتأسوا به. حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف الجديرة بالوقوف عندها من المصلحين والتربويين، يكي استخرجوا من الفوائد والدروس فن التعامل مع الصغار ومع الكبار والناس كامل. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كل حد يختار الأسلوب المناسب، وهذا جانب مهم في الدعوة، كل حد يخاطب على قدر تفكيره وعلى قدر اهتماماته وعلى قدر مستوى فهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه القضية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأفضل الديانات قام فأنذر، ولأكرم الأخلاق جاء متمما يدعو لأحسنها ويمحو المنكر، صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبر، صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبر.